أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المقصد الثالث، غسل الاستحاضة، مسألة 236. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى أن كل دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح فهو دم استحاضة. هذه قاعدة كلية كبرى تقريبا هي مسلمة بين فقهائنا. فالدم إذا لم يكن دم حيض ولا دم نفاس ولا بكارة ولا قرح ولا جرح فهو دم استحاضة. وهذه الكبرى استفيدت من الروايات ومن الاستقراء للدم الذي ينزل على المرأة، ويبدو أنه لا خلاف فيها. نعم، حصل خلاف في دخول بعض مصاديق الدم تحت هذه الأفراد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق، يخرج بلا لذع وبلا حرقة بعكس دم الحيض. وهذه الصفات هي صفات غالبية، يعني الغالب أن دم الاستحاضة يحمل هذه الصفات، ولكن في بعض الأحيان ربما يكون بصفات دم الحيض، كما تقدم جملة من المصادر في بحث الحيض. فمثلا المرأة لو كانت ذات عادة عددية وقتية وتجاوز دمها عن العشرة وكان كله بصفات دم الحيض، فقلنا هذه المرأة تجعل ما في أيام عادتها حيضا وما زاد استحاضة، فهذا الزائد هو دم استحاضة رغم أنه واجد لصفات دم الحيض. فإذا دم الاستحاضة الغالب فيه أنه يحمل هذه الصفات، ولكن لا يمنع أن يكون في بعض الموارد بصفات دم الحيض. وهذه الصفات التي ذكرت لدم الاستحاضة قد استفيدت من الروايات، نصت عليها جملة من الروايات، من قبيل ما جاء في حسنة حفص بن البختري قال: دخلت على أبي عبد الله صلوات دخلت على أبي عبد الله صلوات الله عليه امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره، قال فقال لها: إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال فخرجت وهي تقول: لو كان امرأة ما زاد على هذا. فالإمام صلوات الله عليه بيّن صفات دم الحيض وصفات دم الاستحاضة، حتى أن هذه المرأة عندما خرجت قالت: لو كان امرأة ما زاد على هذا. فهو بيّن الواقع الذي تمر به النساء. وهذه مسألة حقيقة سواحد مو من المناسب أن يثيرها، لكن شوف في هذه الأيام أكو حملة على قضية البحث في أحكام الله عز وجل المرتبطة بالدماء وغير ذلك. ومما يؤسف له تجد أن هذه الحملة الشعواء اللي انتشرت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي من المؤسف أنها تصدر من بعض المنتسبين إلى طلبة العلم، فتجد أنهم يشنعون على من يبحث في هذه الأمور، يعني وكأنه هذه الأمور ليست من حلال الله وحرامه، ليست أحكام مشرعة من الله عز وجل، وأن العالم أين وصل وأنتم لازلتم تبحثون في الحيض والنفاس والاستحاضة وغير ذلك، وأن العالم لا ينبغي له أن يجعل همه في هذه الأحكام، وكأن هذه الأحكام من جيب الزخمة احنا جايبيها، وكأن هذه الأحكام هي من تشريعات طلبة العلم أو الحوزة العلمية. أهل البيت هم من ذكر هذه الأحكام، يعني ما أعرف شنو الفرق بين هذه الأحكام وبقية الأحكام الواردة في الشريعة المقدسة. هذه أحكام مرتبطة بفعل المكلف وتلك أحكام، وما أدري الإشكال هو في الحقيقة على الحوزة أم الإشكال على الإمام، وذاك إشكال رح أشكل على الإمام لماذا بحث في هذه الأحكام، بل الإشكال على الله عز وجل هو الذي شرع هذه الأحكام. فلما تجي تشكل وأن الفقهاء همهم هو الحيض والنفاس وما شابه ذلك، والعالم وين وصلت والأمة مشاكلها وغيرها، فهذا إشكال ما يتوجه للحوزة العلمية ولا يتوجه إلى العلماء، هذا أنت بالحقيقة جاي تشكل على الإمام، جاي تشكل على الله عز وجل. هذه أحكام نحن وجدنا أهل البيت خاضوا وبحثوا بها، وظيفة الفقيه أن يبحث في هذه الأحكام ويبين الحلال من الحرام، وهذه من جملة أحكام الله عز وجل. فلاحظ هذه المرأة تقول أن لو كان الإمام صلوات الله عليه امرأة ما زاد على ذلك، جملة من الروايات الإمام يذكر جزئيات وتفاصيل هذه الدماء، وبالتالي المرأة يتوقف صحة عملها صلاتها وصومها وحجها على أن تعرف تكليفها في هذه الأمور. فما أعرف يعني، وكأنه نترك المسألة هكذا، وهذه النساء كيف تعرف أحكامها؟ بالتالي شنو وظيفة العالم إذا المرأة ما تعرف الحيض والنفاس والاستحاضة؟ العالم شنو وظيفته؟ وظيفة العالم أن يجي يبين هذه الأحكام، وهذا إشكال في غير محله. أنه الحوزة العلمية يعبر البعض حوزة الحيض والنفاس والاستحاضة، ما أعرف حقيقة هذا شلون يصدر من هؤلاء اللي ينتسبون إلى العلم، وبعضهم يعتبر نفسه عالم، وعلى مستوى الفضائيات تجده يشنع حيض ونفاس وما شابه ذلك. على كل حال، فإذن هذه الصفات هي التي وردت في جملة من الروايات، وأن دم الاستحاضة في الغالب هو بارد ولونه أصفر ورقيق، مو كثيف مثل دم الحيض، ويخرج بلا لذع ولا حرقة، عكس دم الحيض تماما. ثم أن دم الاستحاضة لا حد لكثيره ولا حد لقليله، عكس دم الحيض، فأن دم الحيض أقله 3 أيام أكثره 10 أيام. دم الاستحاضة لا حد لقليله، يمكن أن يكون لحظة واحدة، كما أنه لا حد لكثيره، يمكن أن يكون 10 أيام 20 يوم وأكثر من ذلك، كما أنه لا حد للطهر الذي يتخلل بين أفراد دم الاستحاضة، لا حد له، بينما في دم الحيض وجدنا أنه بين حيضتين لابد أن يفصل على الأقل 10 أيام التي يعبر عنها بأقل الطهر. هنا لا نشترط ذلك، فربما تستحيض المرأة ينزل عليها دم الاستحاضة، وبعد يوم ينقطع الدم، وبعد يوم أيضا ينزل عليها دم الاستحاضة، وربما بعد ساعة أو ساعتين ينزل عليها دم الاستحاضة، فلا حد لأقل الطهر. كل ذلك بينته الروايات بشكل تفصيلي. قال: دم الاستحاضة وهو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح. قلنا هذه القاعدة الكبرى التي ذكرها الفقهاء، وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق، يخرج بلا لذع وحرقة، يعني وبلا حرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، عبر في الغالب، يعني هذه الصفات هي صفات غالبية، لكن يمكن أن يكون في بعض أفراده هو بصفات دم الحيض، كأمثلة كثيرة تقدمت عندنا. ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر، يعني لا حد للطهر المتخلل بين أفراده. النقطة الثالثة الرابعة، هل أن دم الاستحاضة يأتي قبل البلوغ أم أن من شرطه أن يكون بعد البلوغ فلا يتحقق قبل البلوغ؟ هذه المسألة وقعت محلا للخلاف بين العلماء، فبعضهم اشترط أن يكون دم الاستحاضة بعد البلوغ كما هو الحال في دم الحيض، فما تراه الصبية قبل البلوغ هذا ليس باستحاضة، وهذا هو رأي سماحة السيد. فكما أن دم الحيض يشترط أن يكون بعد البلوغ، كذلك دم الاستحاضة يشترط أن يكون بعد البلوغ، حيث أنه لا يوجد دليل على أن الصبية قبل البلوغ إذا رأت الدم فهو استحاضة، باعتبار أن الروايات التي وردت في بيان الاستحاضة هي وردت في المرأة القابلة لأن تحيض تارة وتستحيض أخرى، والصغيرة ليست كذلك، الصغيرة لا تحيض، يعني التي لم تبلغ، فلا يتحقق عندها دم الاستحاضة. بل بعض الروايات اشتملت على تعبير المرأة، روايات الواردة في بيان الاستحاضة وأحكامها ورد فيها تعبير المرأة، ومن الواضح أن المراد من لفظ المرأة هي البالغة، أما الصغيرة لا يصدق عليها أنها امرأة، فعليه لا يوجد دليل على أن الصغيرة ينزل عليها دم الاستحاضة، فإذا شرطه أن يكون بعد البلوغ. قال ولا يتحقق قبل البلوغ. النقطة الرابعة، هل يتحقق دم الاستحاضة بعد 60؟ تقدم أن دم الحيض حده إلى 60، بعد 60 المرأة لا تحيض، اللي هو سن اليأس عبرنا عنه. خب الاستحاضة تحصل بعد 60؟ ما تراه المرأة بعد 60 هل يكون من دم الاستحاضة أو أنه لا أثر لمثل هذا الدم؟ سماحة السيد يحتاط في المسألة، باعتبار أن مورد الأخبار الواردة في الاستحاضة ليست شاملة لمطلق المرأة، بل هي واردة في المرأة القابلة لأن تحيض تارة وتستحيض أخرى، ومن الواضح أن اليائسة ليست كذلك، فهي لا تحيض، وبالتالي لا يصدر منها الاستحاضة الاستحاضة. نعم توجد روايات فيها قابلية لأن تشمل المرأة اليائسة، كالروايات التي بينت وظيفة المستحاضة وأن دمها إذا ثقب الكرسف فاغتسلت لكل صلاتين، وإذا لم يثقب الكرسف فعليها الغسل مرة لكل يوم والوضوء لكل صلاة، فهذه الروايات هي تشمل اليائسة، ولكن تلك الروايات هي في الحقيقة واردة في المرأة التي فيها قابلية لأن تحيض مرة وتستحيض مرة أخرى، فمن هنا سماحة السيد يحتاط في المسألة، فهذه المرأة التي ترى الدم بعد 60 الأحوط وجوبا لها أن تعمل بوظائف المستحاضة، فلا يفتي بكونه دم استحاضة، ولكن مقتضى الاحتياط هو أن تختبر نفسها، يعني لتعلم من أي قسم من أقسام الاستحاضة وتطبق حكم ذلك القسم فتأتي بوظائف المستحاضة من باب الاحتياط. قال وفي تحققه بعد 60 إشكال، فالأحوط وجوبا العمل معه بوظائف المستحاضة. النقطة الخامسة: دم الاستحاضة ناقض للطهارة بعد خروجه، فإذا خرج ولو بمقدار رأس الإبرة، سواء أكان الخروج بنفسه أم كان بآلة كقطنة أو بيدها أخرجته المرأة، فبعد خروجه هو ناقض للطهارة بلا إشكال. هذا إذا كان خروجه من المحل المعتاد. المحل المعتاد مرة بالأصل اللي هو فرج المرأة، ومرة محل معتاد بالعارض، كما لو هذه المرأة جعل لها فتحة في بطنها واعتاد أن يخرج دم الحيض مثلا والاستحاضة من هذه الفتحة، فهي بالعارض ولكنها معتادة أن يخرج منها الدم من تلك الفتحة، فإذا خرج دم الاستحاضة من المحل المعتاد بالأصل أو محل المعتاد بالعارض فهو ناقض للطهارة، سواء خرج بنفسه أم أخرج بقطنتين، وذلك كله للروايات التي دلت على أن دم الاستحاضة متى ما خرج فهو ناقض للطهارة. ومن هنا الفقهاء عدوا واحد من نواقض الوضوء هو دم الاستحاضة، كما أن الريحة والبولة والغائط نواقض والجنابة نواقض للوضوء، واحد من نواقض الوضوء هو دم الاستحاضة. فإذا كانت المرأة متوضئة ونزل عليها دم الاستحاضة فقد انتقضت طهارتها. لذا يقول: وهو ناقض للطهارة بخروجه، يعني لا بنزوله إلى فضاء الفرج، هذا سيأتي أنه لا ينقض. متى ينقض؟ إذا خرج إما بنفسه أو بآلة ولو بمعونة القطنة، القطنة أخرجته بيدها بشيء آخر، فإذا كان الخروج من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض فهو ناقض للوضوء، من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض. النقطة السادسة: إذا خرج دم الاستحاضة من غير الموضع المعتاد، كما لو كان هنالك جعلت فتحة في بطن هذه المرأة حتى يخرج دم الحيض أو الاستحاضة منها، ولم يكن لم تكن تلك الفتحة قد اعتادت المرأة بخروج الدم منها، فهو غير معتاد ذلك المحل، فإذا خرج من تلك الفتحة التي لم تعتد أن يخرج منها دم الاستحاضة، فهل هو ناقض أو ليس بناقض؟ سماحة السيد يحتاط، يقول: الأحوط وجوبا أن تعمل بالاحتياط، يعني ترتب وظائف المستحاضة فتختبر نفسها لتعلم أنها من أي قسم وتطبق أحكام ذلك القيس. قال: وفي غيره، يعني في غير المحل المعتاد، إذا خرج دم الاستحاضة من غير المحل المعتاد هل هو ناقض للطهارة أو لا؟ قال: إشكال، لا يترك معه مراعاة الاحتياط، هذا احتياط وجوبي، يعني الأحوط وجوبا أن تعمل معه بوظائف المستحاضة. والنقطة السابعة: إذا خرج ثم انقطع، خرج الدم من المحل المعتاد بالأصل أو العارض وبعد خروجه انقطع، حتى لو خرج بمقدار رأس الإبرة منه ثم انقطع عن الخروج ولكن بقي في باطن الفرج، فهل تعد المرأة مستحاضة أو لا؟ الجواب: ما دام قد خرج وبعد ذلك بقي مستمرا في باطن الفرج فهو من دم الاستحاضة، والمرأة باقي على حدث الاستحاضة، كما هو الحال في دم الحيض. دم الحيض إذا خرج ثم انقطع ولكن بقي في فضاء الفرج فبقاؤه استمرارا موجب لاستمرار حدث الحيض، كذلك هنا إذا خرج الدم الاستحاضة ثم انقطع عن الخروج إلى الخارج ولكن بقي في فضاء الفرج فبقاؤه هو استمرار لحدث الاستحاضة. واضح؟ لذا يقول وإذا خرج ثم انقطع يبقى الحدث ما دام باقيا في فضاء الفرج. النقطة الثامنة طبعا هذا كله يستفاد من الروايات، بعد تفصيل هذا واضح اتضح هناك في بحث الحيض. ولو لم يخرج، إذا افترضنا أن دم الاستحاضة نزل من الرحم، على فرض أنه ينزل من هسه دم الحيض ينزل من رحم المرأة، فإذا نزل إلى فضاء الفرج ولكن لم يخرج، هل يوجب حدث المرأة؟ يعني هل تصير المرأة مستحاضة ومحدثة بحدث الاستحاضة أم أنها لا تصير إلا إذا خرج؟ الجواب الاستمرار في باطن الفرج وإن كان موجب لاستمرار الحدث ولكنه ليس موجبا لحدوث حدث الاستحاضة، فما لم يخرج إلى الخارج هو المرأة لا تكون مستحاضة حتى وإن كانت تعلم بأنه في فضاء الفرج، ما دام لم يخرج فهو ليس من حدث الاستحاضة، إذ أن الروايات رتبت أحكام الاستحاضة على الدم الخارج وهذا لم يخرج. نعم إذا أخرجته ولو بمقدار قطرة واحدة فحينئذ ما دام باقي في فضاء الفرج فكله استحاضة. لذا يقول ولو لم يخرج منه شيء لم يوجب الحدث وإن علم بوجوده في فضاء الفرج، في فضائه يعني في فضاء الفرج. مسألة 231 237 تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.